قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو مشتق من الرؤية، الرياء مأخوذ من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. الرياء إظهار العبادة ليراه الناس ويحمدونه ويمدحونه، وهذا الرياء يحبط العمل. إذا قصد بذلك رياء الناس لا يقبله الله عز وجل. هو مشتق من الرؤية، الرياء مأخوذ من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها، فهذا العمل لا يقبله الله. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله، أن يخبر الناس بعمله. فعلينا أن نحذر الرياء ونقصد وجه الله جل جلاله. وقول الله تعالى: قل، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يخافه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، أي أي أحد، لا تقصد إلا وجه الله لا غيره. وهذا العموم يتناول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والملائكة عليهم السلام، والصالحين والأولياء أي المؤمنون المتقون وغيرهم. لا تشرك بالله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غير ذلك. اعبد الله واقصد وجه الله لا غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما اللقاء فمن كان يرجو لقاء ربه، أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف رحمهم الله بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. المؤمنون يرون الله في الدار الآخرة. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية: أي كما أن الله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، أن يكون العمل خالصاً لوجه الله تعالى موافقاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله عليهم الصلاة والسلام هو إفراده تعالى بأنواع العبادة، أن تفرد بالعبادة الله لا غيره، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا به، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نخاف إلا إياه، ولا نذبح ولا ننذر إلا له، لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. وجميع المخلوقات كلهم عبيد لله عز وجل، لا يملكون شيئا، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يفتتحون الدعوة ب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله، وندعو الناس إلى ذلك، ونحذر الشرك، ونحذر الناس عن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام، الذين خالفوا هذا التوحيد أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، هذا مخالف للتوحيد، يدعو الناس إلى عبادته من دون الله، كما يوجد من بعض الذين يسمون أنفسهم الصوفية الضالة، يقول لأصحابه: تراب القبر لا يحجبني عنكم، ادعوني وإني أسمع ذلك، يأمرهم أن يعبدوه من دون الله. هذا طاغوت يدعو الناس إلى عبادته من دون الله، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. الثاني: طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، يدعو الناس إلى عبادة القبور وإلى دعاء غير الله والعياذ بالله، كبعض الضلال الذين يجلسون عند القبة يزينون للناس الشرك، هؤلاء طواغيت يدعون الناس إلى عبادة الأوثان والعياذ بالله. ومن الطواغيت مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، المشرك الذي يدعو غير الله طاغوت، أو شاك في التوحيد، الطاغوت الرابع الذي يشك في التوحيد، أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، الشك كفر والعياذ بالله. فلا بد أن تستيقن أن العبادة لله، وأن غير الله لا يملك شيئاً. أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، هذا أيضاً طاغوت، وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم. فهؤلاء طواغيت يجب أن نحذر ذلك، الذي يدعو الناس إلى عبادته، والذي يدعو الناس إلى عبادة غير الله، والذي يشك في التوحيد والعياذ بالله، أو الذي يجهل ويزعم أن الشرك دين والعياذ بالله، فهؤلاء الطواغيت يجب أن نحذرهم ونحذر الناس عنهم. لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين انتشر الشرك والعياذ بالله، فهناك قبور بنيت عليها القباب، الناس يدعونها من دون الله، يدعون الميت الذي تحت القبة وينذرون له ويخافونه، فهذا كفر وضلال والعياذ بالله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، جميع المخلوقات من ملائكة وأنبياء وغيرهم كلهم عبيد لله عز وجل، لا يملكون شيئا. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والبدع والضلال، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. الله غني، لا يقبل العمل الذي فيه شرك، فهو غني لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه، وأما العمل الذي صاحبه أشرك فيه غير الله فلا يقبل الله ذلك العمل. فعلينا أن نحذر الشرك ونحذر الرياء والسمعة، ونخلص أعمالنا لوجه الله جل جلاله. من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم رحمه الله. قوله من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه رحمه الله: فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. قال الطيبي رحمه الله: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، فالله لا يقبل العمل الذي فيه رياء. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياءً محضًا، أي رياءً خالصًا، كحال المنافقين والعياذ بالله. المنافق يعمل لأجل الناس ليراه الناس، لا يؤمن بالله ولا يقصد وجه الله، نعوذ بالله. والعمل لغير الله أقسام: القسم الأول، فتارة يكون رياءً محضًا، أي رياءً خالصًا، كحال المنافقين والعياذ بالله، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، نعوذ بالله. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز أي قليل، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط. الذي يريد رياء الناس لا يقبل الله ذلك العمل، وأن صاحبه يستحق المقت أي البغض من الله والعفو والعقوبة على ذلك. القسم الثاني، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله أي من أوله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. إذا نوى الرياء من أول العمل يريد وجه الله ويريد رياء الناس من أصل العمل، فذلك العمل لا يقبل أبدا. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. فيجب علينا أن نبتعد عن الشرك والرياء والسمعة. رواه أحمد رحمه الله. وذكر أحاديث في المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. الذي يجاهد في سبيل الله يريد وجه الله ويريد الغنيمة، فهذا أجره ناقص، بل عليه أن يقصد وجه الله جل جلاله، لا يقصد حطام الدنيا. قال ابن رجب رحمه الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غيره. الذي يجاهد ويريد التجارة، أو يجاهد وهو أجير يخدم صاحبه، أو الذي يؤجر بعيره أو فرسه، فهؤلاء أجرهم على قدر نياتهم، ليس أجراً كاملاً. فعلى المسلم أن يقصد وجه الله ولا شيء غيره. وقال أيضاً: في من يأخذ جعل الجهاد، إذا قال أحد صح أهل الأموال: من يغزو أعطيه كذا وكذا، فإذا أراد نفس المال يأخذ جعل الجهاد، إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، إن أعطي شيئاً أخذه. وأما إذا لم يخرج إلا للدنيا فعمله لا يقبل. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقاً فلا بأس بذلك، يعني خرج للجهاد ولكن رزق الغنيمة. إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقاً فلا بأس بذلك، إذا كانت نيته الجهاد. وأما إن أحدكم أعطي دراهم غزا وإن لم يعط لم يغزو، فلا خير في ذلك. إذا كان قصده الدراهم لا خير في ذلك. وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال: فحج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجرهم شيء. الجمال الذي عنده جمل وأجره وحج وأجر جمله، فحجه تام إذا أدى المناسك على وجهها. وحج الأجير إذا كان أجير يخدم صاحبه وحج ولكن أدى المناسك فحجه تام. وحج التاجر الذي خرج للحج ويتجر إذا أدى المناسك ويريد وجه الله لا بأس. فحج الجمال الذي يؤجر جمله، وحج الأجير الذي يخدم صاحبه، وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجرهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله، يعني يريد وجه الله، ثم طرأ عليه نية الرياء، ثم وسوس له الشيطان بنية الرياء، فإن كان خاطراً ثم دفعه، يعني دفع وسوسة الشيطان، فلا يضره بغير خلاف. وإن استرسل معه، يعني غير نيته ودخل فيه الرياء، فهل يحبط عمله أم لا؟ فيجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف رحمهم الله، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير رحمهم الله، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، يعني النية الخالصة، وهو مروي عن الحسن رحمه الله وغيره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، يعني هو يعمل ابتغاء وجه الله ولكن الناس يثنون عليه، وهو لم يقصد ثناء الناس، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا كان يريد وجه الله والناس يمدحونه وهو لم يرد بذلك فلا يضر، وأما إذا نوى مدح الناس فيكون رياء. قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن شاء الله تعالى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ شيء أخافه عليكم أعظم من خوفي من الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ اللهم أعذنا من فتنة المسيح الدجال ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: بلى، أي أخبرنا صلى الله عليه وسلم. قال: الشرك الخفي. فالرياء خطر عظيم يخافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يصلي وحوله ناس فهو يطول الصلاة لأجل أن يمدحوه، فهذا الرياء يحبط العمل، وهو أخطر من فتنة الدجال. فيجب علينا أن نجاهد أنفسنا ونقصد وجه الله جل جلاله. قال المعلق: حديث حسن، رواه أحمد رحمه الله، وروى ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر، يعني يظهر أنه يعبد الله ولكن في نيته أنه يريد مدح الناس، نعوذ بالله. قال المعلق: حديث صحيح، رواه ابن خزيمة رحمه الله. فيجب علينا أن نجاهد أنفسنا ونحذر الرياء والسمعة. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء والسمعة والبدع والضلال، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وتقدم قوله: الشرك الخفي، سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وهو يبطل العمل. رواه ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب الإخلاص، وابن جرير رحمه الله في التهذيب، والطبراني والحاكم رحمهم الله وصحح. قال المعلق: صحيح، حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فهو كيسير الرياء، أي قليل الرياء، والتصنع للخلق أن يزين صلاته لرؤية الناس، والحلف بغير الله. فالحلف بغير الله شرك، لا يجوز الحلف بغير الله. وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وما شئت، إذا قال إنسان لآخر ما شاء الله وما شئت يكون، هذا شرك، لأن المشيئة كلها لله، أما العبد مشيئته تحت مشيئة الله. لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت، إن كان ولا بد تقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب، وأما ما شاء الله وشئت هذا شرك، لأن الواو تفيد المساواة. وهذا من الله ومنك، لا تقول إذا إنسان أحسن إليك تقول هذا من الله ومنك، هذا شرك، تقول هذا من الله، إن كان ولا بد تقول ثم منك، لا تقول هذا من الله ومنك، لأن العطف بالواو يفيد التسوية. وأنا بالله وبك هذا شرك، تقول أنا بالله ثم بك، إذا كان هذا الإنسان يقدر أن يعينك على شيء من أمور الدنيا. وما لي إلا الله وأنت هذا شرك، تقول لا ما لي إلا الله ثم أنت، وأما تقول ما لي إلا الله وأنت هذا شرك، لأن العطف بالواو يفيد التسوية. وأنا متوكل على الله وعليك هذا شرك، لا يجوز لا بثم ولا بغير ثم، فالتوكل لا يكون إلا على الله، في التوكل لا يجوز حتى بثم. ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، هذا أيضا شرك، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. إذا كان يقصد أن هذا المخاطب يقدر أن يضر وينفع يكون شرك أكبر، فعلينا أن نحذر كل ذلك، ونخلص أمورنا لله، ونوحد الله جل جلاله. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة، لا بد أن يكون العمل لوجه الله خالص، وأن يكون موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لوجه الله ولم يكن صوابا، أي لم يكن موافقا للسنة، لم يقبل، وإذا كان صواباً موافقاً للسنة ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي، أي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، حيث حذرهم عن الرياء، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الرياء على سادات الأولياء الصحابة أفضل المؤمنين، يخافه على سادات الأولياء أي أفضل المؤمنين مع قوة إيمانهم وعملهم، مع ذلك خاف عليهم الرياء، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. فيجب علينا أن نخاف الشرك الأكبر والأصغر. اللهم طهر قلوبنا من الشرك كله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 252، فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، وقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والإنقياد، واللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، والجوارح الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا بد في الإيمان من هذا كله: القول هو النطق بالشهادتين، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والإنقياد أي الخضوع لطاعة الله، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والإنقياد أي الخضوع لأوامر الله، واللسان كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، والجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادة والطاعة. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما عملت طاعة يزيد إيمانك، وكلما عملت معصية ينقص إيمانك، فعليك أن تتوب إلى الله وتحذر المعاصي. قال الشيخ خليل الراس رحمه الله: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. الإيمان المطلق الإيمان الكامل قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان المطلق أي الإيمان الكامل يدخل فيه جميع الدين، ظاهره من القول والعمل وباطنه من التصديق والاعتقاد، أصوله وفروعه. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق أي الكامل إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. ومن وجوه زيادته ونقصانه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة والنقصان كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج، أي مردود عليه بما ذكرنا من الأدلة. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. أهل السنة لا يكفرون مرتكب المعصية إذا كان مؤمناً ولم يستحل المحرمات كما يفعله الخوارج. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة وقولهم باطل، ومرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن الموحد مآله دخول الجنة. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يعني القاتل إذا قتل وأهل المقتول عفوا عن القصاص ورضوا بالدية، فقال من أخيه، فأخوة الإيمان باقية مع وجود المعصية لكن ينقص إيمانه بسبب المعصية، ولا نقول أنه خرج من الإيمان كما تقول الخوارج. فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، وهذا أيضا قول باطل. فمرتكب الكبيرة مؤمن فاسق وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن الموحد مآله أن يدخل الجنة. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حصل بينهم اقتتال ولكن قال من المؤمنين، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، أي العادلين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمعاصي لا تخرج من الملة بل يكون ناقص الإيمان. ومع أن الإيمان المطلق أي الكامل مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، التصديق والاعتقاد والتوحيد، العقائد أصل الإيمان، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن أنكر شيئاً مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته عليهم السلام أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل فهو كافر. إذا استحل شيئا من هذه الأمور فهو كافر، قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام، يعني لا ينفون الإيمان عن العاصي، ولا يسلبون أي لا ينفون الفاسق من الملة، لا يسلبونه الإيمان، بل يقولون الفاسق تحت مشيئة الله، مرتكب المعصية تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن إذا كان موحد مآله دخول الجنة. ولا يسلبون أي لا ينفون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، أي لا ينفون عنه الإسلام، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. قال المعلق في الأصل بدون المطلق وهو الصواب، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، أما لفظ المطلق فخطأ من المطبع، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، يعني الإيمان الذي هو ناقص، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يعني قد يكون يعني فيه معصية، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني في اسم الإيمان الكامل، يدخل في اسم الإيمان يعني الناقص، ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون أي الكامل الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هؤلاء كامل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، بل نقص إيمانه بسبب المعصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يكون كامل الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يكون كامل الإيمان، ولا ينتهب نهبة أي يأخذ أموال الناس ظلما، نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، أي لا يكون كامل الإيمان، بل ينقص إيمانه بهذه المعاصي. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، العاصي نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، لا يقال مؤمن ولا يسلب مطلق الاسم، لا يقال غير مؤمن، بل نقول مؤمن فاسق، العاصي نقول مؤمن فاسق، لا نقول مؤمن مطلقا ولا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن فاسق. وأما الفاسق الملي أي الذي ينتسب إلى الإسلام، الملي أي المسلم الذي على ملة الإسلام، وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق لا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إلى المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يفشي أسرار المسلمين إلى العدو. ولكن لما كتب كتاباً وأعطاه للمشركين وأراد إرساله إلى المشركين، الله أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجالاً من الصحابة أن يأخذوا الكتاب من هذه المرأة التي أعطاها حاطب الكتاب، فذهبوا وأخذوا الكتاب وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي، أنا مؤمن ولست منافق، ولكن أنا لست قرشي أصلي، أنا محليف، وأصحابك الذين هاجروا لهم أقارب يدافعون عن أهليهم وأنا ليس لي أحد، فأردت أن أعمل هذا العمل حتى يدافعوا عن أهلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صدق، وأمره أن يتوب إلى الله، فتاب إلى الله. فإخبار العدو بأسرار المسلمين هذا من الكبائر، ومع ذلك الله قال، أنزل هذه الآيات في حاطب وأمثاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: يا أيها الذين آمنوا، فلم ينفع عنه الإيمان لأنه كان مؤمناً، ولكن إنما فعل ذلك فتنة ولم يبلغ المشركين ما أراد، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم. فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا الإيمان والإسلام أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. هذا إذا ذكر معا، فالإيمان التصديق والاعتقاد، والإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح، وهما متلازمان. لا يوجد إيمان إلا ومعه إسلام، ولا يوجد إسلام إلا ومعه إيمان. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق الكامل فهو أخص مطلقاً من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه، يعني دون الإيمان الكامل، وقد يوجد الإسلام بدونه أي بدون الإيمان الكامل، فيكون مسلم معه إيمان ناقص، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم أي نفي الإيمان الكامل. وفي حديث جبريل عليه السلام ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منها أخص مما قبله. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيجب أن نحب الصحابة وندعو لهم، ونعلم أنهم خير هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لما بلغ ثواب مد من الصحابة أو نصف مد من الصحابة، لأنهم أعطاهم الله الإيمان الكامل والإخلاص الكامل، فثوابهم مضاعف عند الله عز وجل. رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم رضي الله تعالى عنهم. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون، أي لا ينقصون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، أي لا يعيبون، ولا يحملون له حقداً ولا بغضاً ولا احتقاراً، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم، ممن اتبعوهم بإحسان، يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك، الصحابة أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونهم أيضاً طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم أي التنقيص، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه رضي الله عنهم يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعد وقاتل، الذين أنفقوا أموالهم وجاهدوا قبل فتح مكة هم أعظم ممن جاهد وأنفق بعد فتح مكة، ويقدمون المهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم، ويؤمنون بأن الله عز وجل قال لأهل بدر وكانوا 318 أهل بدر من الصحابة رضي الله عنهم كانوا 318، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أن الله يلهمهم الصواب ويوفقهم للخير رضي الله عنهم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة بيعة الرضوان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة في حديبية بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم، وثابت بن قيس بن شماس وخيرهم من الصحابة شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة رضي الله عنهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم بمنه وكرمه وأهلنا وأولادنا وإياه والمسلمين والمسلمات. وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك، قال تعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى رضي الله عنهم. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه أي عقب صلح الحديبية، وسمي هذا الصلح فتحاً لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم، فلأن المهاجرين جمع الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وبقية العشرة من المهاجرين رضي الله عنهم، وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، قال المعلق في سورة التوبة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وفي سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته يوم السقيفة نحن المهاجرون وأول الناس إسلاماً أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر رضي الله عنهم، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب ابن أبي بلتع لما كتب كتابة إلى المشركين يخبرهم بأن النبي يريد فتح مكة، ولم يبلغ الكتاب والحمد لله. لما أراد عمر قتل حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا حاطب، لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني أن الله يوفقهم. وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اللهم إنا نسألك رضاك بجنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم، ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم.